أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان البحث في جواز الرجوع إلى المرأة في المعارف الدينية. قلنا فيما سبق إنما قلنا في المعارف الدينية، لأنه قد يقول البعض أن مسألة الرجوع، رجوع الجاهلي إلى العالم، إنما هو مختص بالمسائل الفرعية بالفقه الأصغر، وأما فيما يتعلق بالمسائل العقدية أو أصول الدين كما يصطلح عليها، فلا يمكن الرجوع فيها إلى أحد، وإنما لا بد من الاجتهاد. وهذه المسألة كما تعلمون مسألة خلافية، بأنه في المسائل العقدية والإيمانية هل يجوز التقليد أو لا يجوز؟ هل يجوز الرجوع إلى العالم، يعني يجوز رجوع الجاهل إلى العالم للإيمان أو لا يجوز؟ ونحن مبنانا أنه يجوز، ولذا عنونا العنوان بنحو أعم، قلنا جواز الرجوع أو جواز تقليد المرأة في المعارف الدينية بشكل عام. قلنا توجد عدة أبحاث. البحث الأول بيان المفردات التي وقفنا عليها في البحثين أو في الأبحاث السابقة، قبل أن ندخل في الأبحاث التي هي العناوين الخمسة: المجتهد، الفقيه، المفتي، القاضي، والحاكم وولي الأمر. وبينا المراد من هذه المفردات أو الاصطلاحات الخمسة، وأنه لا ترادف بين هذه المفردات، بل لكل واحدة من هذه المفردات خصوصياتها الخاصة وأحكامها وشرائطها وموانعها التي أشرنا إليها إجمالا فيما سبق. البحث الثاني وهو أنه يتعلق بالمفردة الأولى، وهو الاجتهاد أو المجتهد. ولهذا في البحث الثاني، هل يجوز الاجتهاد أو لا يجوز الاجتهاد؟ لأن رجوع غير المجتهد أو رجوع الجاهل إلى العالم فرع أن يكون ذلك ماذا؟ ذلك عالما ومجتهدا وفقيها ونحو ذلك. إذن من هنا يطرح هذا السؤال مقدمة كأصل موضوعي: هل تجوز هذه العملية بغض النظر أن حقيقة هذه العملية ما هي؟ ما هي شروطها؟ ما هي العلوم التي يحتاج إليها لكي يكون مجتهدا ماذا؟ أو فقيها في المعارف الدينية؟ ذيك أبحاث موكولة إلى محلها. المهم نفس العملية، هل هي جائزة أو ليست بجائزة؟ التفتوا جيدا، لأنه يوجد هناك من يقول بعدم جواز أي اجتهاد، وإنما الوظيفة نقل الرواية إلى ماذا؟ إلى المكلف فقط، ليس إلا. يعني أنت عندما تسأل عن شيء تذهب إلى وسائل الشيعة أو تذهب إلى أي كتاب حديثي وتنقل الرواية، واستنادهم أدلتهم كثيرة منها، فارجعوا فيها إلى علمائنا، إلى مجتهدينا، إلى فقهائنا، لو إلى ماذا؟ إلى رواة حديثنا. وراوي الحديث معنى الراوي أيضا ماذا؟ ناقل، ليس له وظيفة أخرى. طبعا هسا إن شاء الله بعد ذلك سأشير، حتى راوي الحديث أيضا مجتهد، سأبين هذه النكتة اللي لا أتذكر أن أحدا قالها، أن راوي الحديث أيضا ماذا؟ أيضا مجتهد. من قال بأنه أساسا راوي الحديث ليس بمجتهد؟ لا، راوي الحديث أيضا ماذا؟ مجتهد. على أي الأحوال. هذه المسألة أعزائي جواز الاجتهاد وعدم جواز الاجتهاد أعزائي توجد فيها اتجاهات أربعة أو ثلاثة. بنحو الإجمال أنا أشير إليها فقط للإطلاع عزيزي. عدم جواز الاجتهاد مطلقا لا حدوثا في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وفي عصر النبي صلى الله عليه وآله ولا بقاء بعد ذلك وفي جميع المعارف الدينية فروعا وأصولا. وهذا هو المشهور عمن؟ عن المنهج الأخباري. المنهج الأخباري يعتقد بأنه لا يجوز الاجتهاد بأي نحو من الأنحاء لا حدوثا ولا بقاء لا في الفروع ولا ماذا في الأصول. وحاولوا أن يستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، بعضها بتعبيرهم عقلية، بعضها نقلية، والنقليات بعضها قرآنية، بعضها روائية، بعضها تاريخية، يعني سيرة الصحابة أو الأصحاب في عهد من؟ في عهد النبي والأئمة ونحو ذلك. والأعز اللي يريدون يراجعون مولانا بإمكانهم يراجعوا الأدلة كاملة في النور الساطع أعزائي اللي ذكرناه للأعزة، النور الساطع في الفقه النافع الجزء الأول صفحة 161 أعزائي، تفتوا لي جيدا. يقول وقد استدل الأخباريون على حرمة الاجتهاد والذم عليه وعدم الحجية. التفتوا جيدا، مرادا من الحرمة هم التكليفية هم ماذا؟ هم الوضعية. وعدم حجية الظن، عدم الحجية يعني ماذا؟ حكم وضعي. وعدم حجية الظن الحاصل منه أي من الاجتهاد بوجوه، أولها ثانيها ثالثها رابعها خامسها إلى أن يأتي مولانا التاسع عشر منها العشرون ماذا منها. هسه الآن هذه الأدلة كم هي صحيحة كم هي غير صحيحة، ما هو هذا؟ بعد بحث في باب الاجتهاد والتقليد. الآن احنا نتكلم كأصل موضوعي أعزة. هذا الاتجاه الأول وهو الاتجاه الأخباري الذي هو من المتشددين في مسألة ماذا؟ الاجتهاد. الاتجاه الثاني، انتبه جيدا، جائز حدوثا وبقاء ولكن إلى زمن معين وبعد ذلك يغلق الباب. يعني الاجتهاد في عصر النبي جائز للصحابة، الاجتهاد في عصر التابعين جائز للصحابة، الاجتهاد ما بعد ذلك جائز إلى القرن السادس أو السابع اللي استقر وضع المذاهب الأربعة مولانا، عند ذلك بعد يحرم ماذا؟ يحرم الاجتهاد وإنما يجب التقليد. وهي هي النظرية المعروفة عن السنة. هس هذه صحيحة أو ليست صحيحة الآن مو بحثي، وإن كانت هذه الدعوة غير صحيحة عزيزي، وإن كان المشهور على الألسن أن السنة أغلقوا باب الاجتهاد في القرن السادس والسابع مولانا وبعد ذلك لا يوجد اجتهاد. قلت الآن أنا أتكلم على المشهور لا أكثر من ذلك. إذن الاتجاه الثاني جائز حدوثا لا بقاء ولكن في زمن معين، مو بعد مطلقا، لا إلى زمان معين وبعد ذلك. الثالث، هذا الاتجاه الثاني بين أهل السنة. الاتجاه الثالث والرابع والأول في الشيعة. الثالث جائز في الفروع حدوثا وبقاء كما هو الآن متعارف في حوزاتنا العلمية، عموما، وإن لم يقل أحد بعدم الجواز في الأصول، ولكنه من الناحية العملية والواقعية لا يوجد اجتهاد ماذا في أصول المعارف مولانا، يعني في الأصول الدين مولانا أبدا. هل سمعتم يوما مولانا أحد يقول ورأيي في المسألة الكذائية كذا وأخالف كذا؟ أو أبدا لا يوجد أبداً. بل يذمون من يحاول ماذا الاجتهاد في أصول المعارف الدين، يقولون ماذا نفعل بما قاله الشيخ المفيد، ماذا قال الشيخ الصدوق، ماذا قال المتقدمون، ماذا ماذا إلى آخره. وهذا هو المتعارف. قلت لكم لو تسألهم نظريا قد يقولون ما عندنا مشكلة، ولكن عمليا على أرض الواقع العلمي يوجد اجتهاد أو لا يوجد اجتهاد؟ لا يوجد أي اجتهاد. والشاهد على ما أقول هو أنه أنت تجد المسائل الفقهية إلى يومنا هذا يختلف العلماء فيما بينهم ويستحدثون آراء ماذا جديدة، ولا يوجد هناك من يذمهم أو ينكر عليهم. أما عندما تأتي إلى المسائل العقائدية فيما يتعلق بالمعاد أو فيما يتعلق بالإمامة أو النبوة أو التوحيد أو المعارف الإلهية، تجدون أن الآراء الموجودة إذا أراد أحد أن يخرج عنها أو ينقدها تقوم القائمة ولا يرحم، وتصدر الفتاوى هنا وهناك ويتهم بأشد الاتهامات مولانا. ولهذا قلت بأنه جائز في الفروع حدوثا وبقاء. الاتجاه الرابع الذي هو الاتجاه الذي نختاره أعزائي، وهو جائز في الفروع والأصول حدوثا وبقاء، وهو المختار عندنا. ولا يوجد هناك كما ذكرنا والآن نؤكده مرة أخرى، لا يوجد هناك ملف مغلق في المعرفة الدينية. كل المعارف الدينية ملفاتها ما هي؟ مفتوحة أعزائي. هذا أولا. وثانيا لا يوجد هناك شيء اسمه ضرورات ماذا ديني أو ضرورات مذهبي، لا يوجد هناك شيء اسمه خطوط حمر مولانا أو سود أو بيض لا أعلم، خطوط ماذا حمر مولانا أبدا لا توجد، ما أدري واضح صار. هذا هو المنهج الذي نحن نختاره في هذا المجال. طبعا هذا كما نقول هذا البحث الثاني لابد أن يؤخذ في مبحثنا، يعني جواز الرجوع إلى المرأة في المعارف الدينية كأصل موضوعي، وإلا ما نريد نبحث ما هي أدلة جواز الاجتهاد، ما هي مناقشة النقد أدلة ماذا الأخباريين، لماذا أن الباب مفتوح في الفروع وفي الأصول معا إلى آخر. هذه كلها أبحاث مرتبطة بباب الاجتهاد والتقليد. جيد، هسه الأعزم اللي يردون يراجعون أعزائي بنحو الإجمال، طبعا أنا مع الأسف تفصيل ما وارد فيه. الشيخ علي كاشف الغطاء في هذا الكتاب النور الساطع مولانا في صفحة 151 الاستدلال على جواز الاجتهاد وحجية ظن المجتهد، لأنه في النتيجة المجتهد عندما يصل إلى شيء هو لا يصل دائما إلى القاطع، وإنما يصل إلى ماذا؟ إلى الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فمن أين قلتم بجواز ماذا؟ بجواز الاجتهاد، مع أنه النتيجة هي ظنية. ما أدري واضح صار أعزائي؟ جيد، الأعزل يردون راجعون من صفحة 151 إلى صفحة 161 أعزائي الأدلة التي أشار إليها. جيد، البحث الثالث أعزائي، قلنا هذا البحث الثاني أصل موضوعي بعد لا ندخل فيه. البحث الثالث بعد أن انتهينا في البحث الثاني كأصل موضوعي في أنه يجوز الاجتهاد وأنه لا يوجد هناك نهي وذم عن الاجتهاد، يأتي محل الكلام. ما هو محل الكلام؟ وهو وجوب، هل يجوز لغير العالم أو للجاهل الرجوع إليه أو لا يجوز؟ لأنه ذاك فقط دلنا في البحث الثاني دل على جواز الاجتهاد، أما أنا يجوز أن أرجع إليه، هذا من أين؟ هذا بحث غير البحث الأول. البحث الأول أنا أجتهد وأعمل برأيي، خلاص انتهت القضية بعد أن دله. أما لغير المجتهد يجوز الرجوع إليهم، هذا يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى دليل. لماذا؟ لأن الأصل عدم الحجية. أنت اجتهدت ووصلت إلى أمر هو حجة عليك، لماذا يكون ماذا؟ حجة علي أنا، شنو علاقتي؟ إذا يريد أن يكون حجة علي لابد أن يكون عندي ماذا؟ دليل. لأنه قائل أن يقول أنه يجب على الجميع ماذا؟ شنو؟ أن يجتهد. من قال بأنه يجوز الرجوع إلى الغير؟ أنت تنتخب هذا الطريق السهل، لا عليك شنو؟ أن تجتهد. تقول لا يستطيع، يقول كل بحسبه. أنت ذاك العالم المحقق يجتهد بحسب تحقيقاته، وهذا الإنسان العادي أيضا يجتهد ماذا؟ بحسبه. مولد من قال بأنه يجوز الرجوع؟ ما أدري، واضحة هاي القضية؟ هو قضية أو أنه يجب الاحتياط كما في أبحاث الإنسداد، أنه صحيح لا تستطيع أن تجتهد، وقتا ما عندك، قدرة عقلية ما عندك، افعل ماذا؟ احتاط. مولد ما المحذور في ذلك؟ لماذا يجوز التقليد؟ من هنا صار الأعلام بصدد بحث جديد، وهو جواز ماذا؟ جواز تقليد غير العالم لمن؟ ها؟ للعالم. السؤال المطروح أولا، خلوا ذهنكم جيدا يمي، هذا هو بحث أساسي، قلت لكم إحنا مضطرين أن كأصول موضوعية نطرحها ذني حتى نصل إلى أصل المطلب عزيز، وهي أن جواز التقليد هل هي تقليدية أم اجتهادية أم لا هذا ولا ذاك؟ يعني هذا الإنسان الآن يريد أن يقلد، هل يستطيع أن يقلد في هاي المسألة، مسألة جواز، كما أنه عندك مسألة شنو؟ مسألة مولانا صلاة القصر في المسافر يتم ويقصر، ماذا يفعل؟ ها؟ يقلد، يقول له قصر هنا وأتم ماذا هنا. الآن نتكلم في مسألة جواز التقليد، هاي مسألة جواز التقليد، هل يستطيع أن يقلد أو لا يستطيع، أو يجب عليه أن يجتهد أو لا هذا ولا ذيك، أي منهم ماذا يفعل؟ اتفقت كلمتهم، خلوا ذينكم يا أمي، اتفقت كلمتهم أن مسألة جواز التقليد ليست ماذا؟ ليست تقليدي، لا يجوز له أن يقلد. لماذا؟ لأنه إما أن يلزم الدور وإما أن يلزم ماذا؟ التسلسل، والتالي بكلا شقيه باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. لو جاز التقليد في مسألة جواز التقليد للزم ماذا؟ للزم الدور أو التسلسل، والتالي بكلا شقيه باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. إذن يغلق باب بيانه أعزائي. تعالوا إلى النور الساطع مولان، النور الساطع في المجلد الثاني، فقط أنا أعطيكم المصادر وبقدر ما أستطيع أقرأ، وإن شاء الله التفاصيل في مكان آخر. في المجلد الثاني صفحة 27 أعزائي يقول: ولا يمكن أن يقلدوا في هذه المسألة. النور الساطع المجلد الثاني، شيخ الكاشف الغطاء، شيخ علي كاشف الغطاء، صفحة 27 أعزائي. ولا يمكن أن يقلدوا في هذه المسألة، يا مسألة، مسألة جواز التقليد، وهي جواز التقليد للزوم التسلسل أو الدور. أعزائي مسألة واضحة، خبر الثقة حجة أو ليس بحجة، يمكن أن تستدل على حجية خبر الثقة بخبر الثقة؟ يمكن أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأنه إما أن يلزم التسلسل، لأنه إذا إلى خبر ثقة قبله من يقول هو حجة؟ تقول لي الخبر اللي قبله يقول حجة، ومن يقول هو ذاك حجة؟ فيلزم ماذا؟ التسلسل. أو إذا قلت خبر الثقة حجة لأن قبله يقول حجة وهذا يقول، يلزم ماذا؟ يلزم الدور. ولهذا أتصور مسألة واضحة، يقول للزوم التسلسل أو الدور، لأنه يصير جواز التقليدي في المسائل موقوفا على جواز ماذا؟ على جواز التقليد في هذه المسألة. فإما أن تذهب السلسلة فيلزم التسلسل، أو يقال بأن جواز التقليد في هذه المسألة موقوف على جواز وهو الدور، نظير ما لو أثبت حجية الخبر بحجية ماذا؟ بحجية الخبر. لأنه أنت الآن المرجع أليف يقول نعم يجوز التقليد، من يقول لك أن هذا المرجع يجوز ماذا؟ يجوز تقليده ولو في هذه المسألة. أكثر تفصيلا الأعزاء اللي يردون يراجعون، أعزائي يراجعون منتهى الدراية في توضيح الكفاية أعزائي للسيد المروج أعزائي محمد جعفر المروج، المجلد الثامن أعزائي صفحة 497 أعزائي، يقول وأما محذور الدور أو التسلسل فلأن طريق كذا. الأعزاء يراجعون. سؤال خلوا ذهنكم، خلوا ذهنكم يم، إذن جواز التقليد شو يصير منه؟ مو تقليدية، فموجود عادة أنها اجتهادية. هذا الكلام أيضا غير دقيق. لماذا؟ لأن هذا خلف الفرض. المفروض هذا الإنسان ما هو عالم لو عامي مولان أخوي يستطيع أن يستدله، لا يستطيع. يعني يقول يجب عليه أن يذهب إلى الآيات القرآنية وإلى النصوص الروائية وحل تعارضاتها ليثبت له أنه يجوز له التقليد ماذا؟ في الفروع فقط أو في بينك وبين الله. وهذا صار هو شنو؟ هذا صار عامل ومجتهد. هذا خلف الفرض. احنا فرضنا ماذا؟ فرضنا انه هذا يستطيع ان يستدل او لا يستطيع. نعم هذا الكلام تستطيع ان تقوله انت للعالم، تقول له بانه لو نسألك سؤال، التفت، هل يجوز للعامي ان يقلد او لا يجوز؟ للعالم يقول نعم يجوز للعامي ان يقلد. قل له باي دليل؟ يقول للآية الكذائية وللرواية الكذائية وللدليل الكذائي وللبحث العقلي وللبحث العقلي. من حق هذا؟ لماذا؟ لأنه ما هو شنو؟ مجتهد. أما الفرض ما هو هذا الإنسان؟ عامي. إذن هل من حقك أن تقول أن جواز التقليد مسألة ما هي؟ اجتهادية ينبغي عليه أن يجتهد. اللهم إلا أن تغير مفهوم الاجتهاد وتقول مولانا اجتهاد كل شخص ماذا؟ ها بحسب بلي بهذا المعنى تكون اجتهادية. ولكن هؤلاء عندما يقولون اجتهادية مرادهم المعنى المصطلح من الاجتهادية. إذن لا اجتهادية، لا تقليدية ولا اجتهادية. إذن كيف يصح له أن يقلده؟ شنو الطريق؟ حلوها يلا. هذا الذي قلت بأنه واقعا احنا تصور هاي مسائل الاجتهاد والتقليد من الواضحات المسلمة ابدا. ما كفرت شيء واضح في العلم، لا يوجد شيء اسمه شنو واضحات ومسلمات وضروريات وبديهية، ما لا يوجد شيء. نعم انت لراحة البال شو مسويهن؟ ها بديهية وضروريات ومسلمات وواضحات إلى آخر. وإلا هذه الآن وهذه كلهم طارحية الأعلام، ليتبادر إلى الذهن أنه هذا أنا بدي أطرح المولان طارحية، ولكنه في الواقع الحوزوي حتى هي غير معلومة فضلا عن الآخرين. أعزائي من هنا أعزائي يوجد مقامان من البحث، التفتوا لي جيدا. المقام الأول الحجة التي يستند إليها العامل للرجوع إلى العالم أو الجاهل. الجاهل يرجع فيها إلى العالم. لا، إلى أي حجة يستند إذن هو؟ قلنا ليست تقليدية ولا يمكن أن تكون اجتهادية بالمعنى شنو مصطلح. إذن بأي طريق ده يستند؟ هذا المقام الأول من البحث، تفتوا لي جيدا. المقام الثاني، الحجة التي يستند إليها العالم ليقول للعامي يجوز، وإن كان لا يجوز لأحد أن يقلده، ولكنه لو تسأل العالم تسأله أنت بأي دليل تقول يجوز ماذا؟ يجوز للجاهل أن يرجع إلى العالم ويقلد العالم، يقول أدلتي من القرآن كذا، من الرواية كذا، من الدليل كذا إلى آخره. ما أدري واضح صار؟ إذن الآن يوجد مقامان من البحث. المقام الأول حجة الجاهل في الرجوع إلى من؟ إلى العالم. المقام الثاني حجة العالم عندما يقول يجوز للجاهل الرجوع ماذا إليه. وبحثنا الآن في المقام الأول لا في المقام الثاني، التفتوا لي جيدا حتى تتضح يتحرر محل النزاع. فيما يتعلق أعزائي بالمقام الأول من الباحث، في كلمات الأعلام يوجد دليلا، في كلمات الأعلام الدليل الأول ما يصطلح عليه أو اصطلح عليه بالدليل العقلي، الدليل الثاني ما يصطلح عليه بالدليل الفطري. ستقول لي سيدنا هو الفطري أليس هو العقلي؟ سيتضح، انتظرونا قليلا حتى تتضح الكلمات جيدا، كلمات أعلامي هذه المسألة. أما الدليل العقلي أو الذي يصطلح عليه لا أقل بالدليل العقلي، وهو الاستناد إلى مقدمات الانسداد. تتذكرون ما هي مقدمات الانسداد؟ مقدمات الانسداد هذه اللي هو واقعا بطلها وكبيرها ومحققها مولانا صاحب القوانين، تعلمون بأنه صاحب القوانين من أولئك الذين اشتغلوا على هذا المطلب بشكل واسع. في القوانين المحكمة في الأصول المتقنة للمرزا القمي، عرف شون؟ هناك في الجزء الرابع أعزائي صفحة 342. وأما ثانيا هذا الدليل العقلي، فبإمكان إرادة بديهة العقل، فهو دليل باعتقاده ما هو؟ دليل عقلي. ولكن هذا بديهة العقل من أين؟ بعد ملاحظة الوسائط. ما هي الوسائط؟ مقدمات الانسداد، أعني بقاء التكليف أولا وانسداد باب العلمي شنو؟ ثانيا وقبح تكليف ما لا يطاق ماذا؟ ثالثا. إذن العامي يستند إلى هذا الدليل العقلي لإثبات الرجوع إلى من؟ إلى العالم. ما أدري واضح صار عزاي؟ العبارة واضحة عزاي؟ ولهذا أحد تلامذة المرزا مولانا سيد أبو الحسن الأصفهاني مولانا منتهى الوصول في غوامض كفاية الأصول من أفادات السيد أبو الحسن الإصفهاني لمؤلفه، يعني مقرر بحث منه، محمد تقي الآملي اللي صاحب الحاشية على المنظومة أعزائي، مقرر شنو هذا؟ هناك يقول وتقريره، تقرير ماذا؟ تقرير كلامي أستاذه، وتقريره على وجه الصناعة أنه مركب من مقدمات. الأولى أن الشارع ما جعلنا بالنسبة إلى أحكامه مهملين كالبهائم، هاي مقدمة. الثانية تحقق العجز عن تحصيلها بالعلم، لماذا؟ لانسداد باب العلم. الثالثة انسداد الطرق للعمل بالتكاليف غير التقليد من الرجوع إلى الوظائف وبطلان الاحتياط. خب لماذا نقلد ونحتاط؟ يقول باعتبار أنه عسر وحرج مولانا وعسريته وبعد تمامية تلك المقدمات يحكم العقل بلزوم الرجوع إلى ماذا؟ إلى العالم. أما المقدمة الأولى إلى آخره. ما أدري واضح صار هذا المعنى؟ نفس هذا البيان مع تغيير مختصر مولانا ذهب إليه الإصفهاني الكمباني مسد أبو الحسن صاحب منتهى الدراية مولانا. هناك أعزائي في نهاية الدراية، لا منتهى الدراية، هناك في نهاية الدراية المجلد السادس صفحة 399 مولان، المجلد السادس صفحة 399، والذي يمكن أن يقال مع قطع النظر عن الأدلة الشرعية، لأن الأدلة الشرعية لمن؟ للعالم. احنا نتكلم في من؟ ها؟ نتكلم في من؟ في العامي، في الإنسان غير العالم. هو أن العقل عقل، إذن الدليل ما هو؟ دليل عقلي. بعد ثبوت المبدأ وإرسال الرسل وتشريع الشريعة، هاي كل واحدة منها يردلها جنطة مقدمات مولانا. شلون ثبت المبدأ مولانا لهذا العامل المسكين؟ شلون ثبت؟ لابد قارئ أزفار مولانا لو شفاء ابن سينا مثلا. هو إرسال الرسل، شلون ثبت لهذا رسول مولانا؟ هسه يا ريتهم كان في عصره يشوف المعجزة منه هو يعتقد به رسول، أما بعد 1400 سنة مولانا يقولوا له هيك قايل. وإرسال الرسل وتشريع الشريعة، التفت جيدا شوفون المقدمات ولا، وعدم كون العبد مهملا. بعد ما يثبتن يذعن بأن عدم التعرض لامتثال أوامره ونواهيه خروج عن زي الرقية ورسم العبودية وهو ظلم فيستحق به الذم والعقاب. أما كيفية الامتثال يقول أما الاجتهاد خلا يستطيع عليه، وأما الاحتياط فعسر، إذن يتعين شنو؟ التقليد. فتحصل أن الدليل العقلي يوصله. ويا مولانا يا, يا, يا شيخنا عزيزنا، إذا صار هالشكل وهذا الرجال عامل ومجتهد، مجتهد. ولهذا تجدون بأنه الشيخ علي كاشف الغطاء عندما يجي إلى هذا الدليل يقول ودعوى في صفحة 28 من المجلد الثاني، ودعوى أنه كذا، هذه الدعوة كذا فاسدة، فإن ذلك مضافا إلى عدم علم أغلب العوام والبسطاء بهذه المقدمة. فهو في مسألة جواز التقليد ده يقلد، ولكنه شنو؟ غير ملتفت، مع أن الكل يقولون أن في مسألة جواز التقليد يجوز التقليد أو لا يجوز. لا يجوز ولا. ما أدري واضح صار ولا. إذ لا يعلم أغلب العوام البسطاء بأن الاجتهاد أو الاحتياط فيه عسر عليهم، ولا يعلمون أن العسر أو العسر منفي في الشريعة بحيث يوجب ربح التكليف، ولا يعرفون الاجتهاد الصحيح من غيره. ولو سلمنا علمهم بتلك المقدمات فهي لا توجب علمهم بجواز التقليد والرجوع إلى العالم وعدم الرجوع إلى ظنونه المخالفة إلى آخره. أسأل مارد أدخل في التفاصيل. واضح صار أعزائي؟ من هنا انتقل الأعلام المحققين يلتفتون، قالوا لا، الدليل ليس دليلا شنو؟ عقليا، بل هو دليل ما هو؟ شنو؟ جبلي مرتكز مفطور عليه الإنسان، ككثير من الأمور شنو؟ الفطرية. مولان لماذا تأكل؟ أصلا الطفل إذا تسأله لماذا تأكل، هذا إذا افتهم سؤالك مولان، هو مفطور بأنهم من يجوع لابد جن ها يروح يأكل، من يتألم شي يسوي مولان يضحك مولان يقول أحسنت لو يمشي مولان ها ياهو من يبكي، أليس كذلك؟ من أغل هذني مولانا أمور عقلية فلسفية مرتب مقدمات، لو خلق بهذا الشكل خلق مخلوق بهش. ما أدري واضح ولا. هذا هو المصطلح في كلمات جملة من الأعلام بأنه جبلي فطري. ولكنه اللي ذهنهم مولانا منطقي مال ابن سينا وابن أرسطو، فبس يسمع فطري يروح ذهنه وين؟ ها؟ للفطريات التي هي من اليقينيات الست في المنطق الأرسطي. بمجرد يسمع شنو؟ فطري، يقول يا بابا الفطريات في محلها عرفت، قالوا بأنها كذا ودليلها قياساتها شنو معها، وهذا لا ينطبق على مقامنا، ولهذا يشكلون. ما أدري واضح ولا، ولكنه الفطري في المنطق شيء، والفطري عندي وعندك أو في علوم أخرى شيء آخر. جبل الإنسان على هذا، جبل جبلة يعني في شنو؟ في واقعه، هكذا خلق، هكذا خلق، خلاص هكذا خلق، هكذا. هسه تريد تصير مادي دهري مو مهم، هكذا أوجدته الطبيعة، خلاص انتهت القصة. إذا تريد تقول بابا من يقول الله أكو، أقول ما عندي شغل، هذا مو يم الله أحد. الآن مو بحثنا الله موجود لو ما موجود، ذاك بحث آخر، ولكن هذه أنه إذا لم يعرف شيئا يسأل من أعزائي؟ من يعرف ذلك الشيء؟ إذا اتضح له أنه يعرف، هو ماذا؟ لا يعرف، ماذا يفعل؟ شنو؟ يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتق هاي بيني وبين الله الآية، ما عندي شغل بالروايات، لا مرتبط بالمعصومين، لا مرتبط أبدا أبدا، مرتبطة بأنه غير المتخصص يرجع على علم إلى المتخصص. تتق مختصر. فاسألوا أهل الذكر شنو؟ واضح بعد، يعني إذا كنت أهل العلم، من أهل العلم أو من الذين يعلمون، تسأل أو لا تسأل؟ سأل بانتفاع الموضوع، أنت تعلم، لا تجهل شيئا حتى تسأل. متى تسأل؟ ها؟ إذا لم تكن تعلم. سؤال، هذا الأمر الفطري الجبلي الارتكازي، عبر ما تشاء، يفيد الإنسان القطع المنطقي؟ الجواب كل، يعني القطع المنطقي ما هو؟ ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، وأن الأول جزم لا يزول وأن الثاني جزم. هالشكل أبدا، وحقك لا يعرفه، لا يعرفه الخواص فضلا أن يعرفه ماذا؟ العوام. يفيد القطع الأصولي؟ الجواب ماذا؟ أيضا كذلك، ليس كذلك، لا يفيده القطع الأصولي، يفيده الاطمئنان الشخصي. ومن هنا تعالوا ميزوا، إلى هنا كنا نقول عندنا قطع أصولي وقطع شنو؟ منطقي. الآن ضيفوا له قطع، ما هو؟ ها؟ عرفي. لا عرفي، عرفي. أصلا العرف قائم على ماذا؟ على مثل هذه القطوع، القطوع، ولكن قطوع لا تورث لا العلم الجزمي الأصولي ولا العلم الجزمي ماذا؟ المنطقي، اللي احنا نصطلح عليها باطمئنان النفس وسكون النفس. ما ادري واضح صح؟ هذا هو الذي يؤكده جملة من الأعلام، والذي حاول أن يقف عنده جيدا صاحب الكفاية. صاحب من؟ صاحب الكفاية. انظروا إلى عبارة صاحب الكفاية. صاحب الكفاية أعزائي في كتاب الاجتهاد والتقليد، يعني في آخر الكفاية بهذه الطبعة الموجودة عندي، مؤسسة آل البيت، في الصفحة 472 يقول: ثم إنه في التقليد، ثم إنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد، منام هنا من نقول جواز أعزائي، مرادنا الجواز بالمعنى العام، يعني غير منهي عنه، ولا قد يكون ماذا؟ قد يكون واجبا، يعني إذا أنت لا تجتهد ولا تحتاط ماذا يجب عليك؟ يجب أن تقلد، لأنه لا يوجد طريق الرابع. هذا الجواز بالمعفي مقابل النهي عزاي. قد يكون واجبا وقد يكون مخيرا، قادر على الاجتهاد، قادر على الاحتياط، ولكنه لا تريد أن تجتهد ولا تريد ماذا أن تحتاط، يحق لك ماذا. هسه الآن تفاصيل موجودة ما أريد أدخل الآن في هذا البحث. يقول ثم إنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة. هسه لماذا في الجملة لا بالجملة؟ باعتبار أنه قد يأتي الشارع ويقيد إلى من ترجع، لا مطلقا، لأن ذلك الأمر الارتكازي قد يكون عاما، ولكنه ماذا يأتي الشارع ماذا يقول؟ لا، هذا الأمر الارتكازي ارجع من إلى ماذا؟ إلى من هو بهذه الشرائط لا مطلقا. يكون، التفت جيدا، بديهيا، جبليا، فطريا، لا يحتاج إلى دليل. كم جملة صارت مولانا؟ بديهي، واضح. إذن من البديهيات الست المعروفة، جبلي، فطري، لا يحتاج إلى دليل. هسه الآن المحقق الأصفهاني يقول بابا هذا جمع بين النقيضين، شلون يصير فطري وشلون يصير بديهي وشلون يصير كذا؟ ما نفهم ايش يقول. ليش؟ لأنه بذهن المحقق الأصفهاني من يسمع بديهي وين يروح ذهنه؟ ها؟ منطقي. من يسمع فطري وين يروح لذهنه؟ ولهذا مولانا يقول، التفت جيدا، والتحقيق أن الفطري المصطلح عليه في فنه هي إما كذا وإما كذا، مضافا إلى كذا والذي كذا إلى آخره، مضافا إلى ما في الجمع بين البداهة والجبلة والفطرة، لأنه الفطرة شيء والجبلة شيء والبديهي شيء، فإنما هو فطري اصطلاحي يناسب البداهة ولا يناسب الجبلة، وما هو فطري عرفي يناسب الجبلة ولا يناسب شنو؟ البداهة. ولقد خرجنا بذلك عن مرحلة الأدب ويمن ويا صاحب الكفاية. يعني أنت تفهم الاصطلاح، لو ما تفهم الاصطلاح دي يقول لصاحب الكفاية، يعني بعبارة أخرى ولا أقل شان دراسة المنطق مولانا شوي دراسة. ثم يقول والله تعالى مقيل الأثرات. مولانا يا محقق، قلت لك هاي شوفوا هذه زاوية النظر. شنو زاوية النظر؟ هو ذهن، كل ذهن شنو صح المحقق الأصفهاني؟ ها، منطقي فلسفي ما يفهم غير هذا. ولهذا لو التفتوا لي جيدا، خلي ذهنك يمي، خلي ذهنك يمي، يكون بديهيا جبليا فطريا لا يحتاج إلى شنو؟ إلى دليل. هذا يا سطر واحد اثنين، بعد واحد اثنين ثلاثة أربعة، هو الشارح مقصوده لأجل كونه من الأمور الفطرية الارتكازية، هو ده يقولها مقصودي من الفطرة. يا فطرة، مو فطرة المنطق، مو فطرة الاصطلاح، فطرة الارتكاز ماذا؟ الإنسان. ويكررها ولكن أبدا لا يراها منه الأصفهاني. لماذا لا يراها؟ لماذا؟ شنو؟ ليش؟ لا أصلا الذهن منظم تنظيم مثل الساعة، أصلا متنظم فقط هذا اللي يشوفه مولانا. وهذا هو معنى الأدلج مولانا. إذا سمعت واحد يقول هذا مؤدلج، يعني شنو؟ يعني شنو عزيزي؟ ها، يعني ذهنه مؤطر بإطار وبكيفية، فقط يرى هذا ولا يرى شنو. أنت عد عندما تدخل إلى تاريخ الأصحاب أنت مؤدلج ومو مؤدلج، بس تشوف مولانا، تشوف خلافاتهم وشتائمهم، واحد يسب الآخر، واحد يقتل الآخر، واحد يسقط الآخر، واحد واحد واحد، فتنتهي إلى نتيجة أنه خوش ناس ومو خوش ناس. هذاك مؤدلج بالاتجاه المعاكس، يرى هذول أصحاب رسول الله وأنهم علية القوم وأنهم أفضل القرون وأنهم وأنهم، فيرى هذه السيئات أو لا يراها مولانا؟ عد احنا نحتاج منه حتى مولانا يقول لنا الحقيقة شنو. فدائما الحقيقة تراها كما ينبغي كما هي لو كما تريد ياهو من ها؟ وهذا إن شاء الله تعالى في الإنسان الدين والمنهج التاريخ سنبين التاريخ والحقيقة أن الحقيقة يمكن أن تكون لا تاريخية أو لا يمكن. هذا إن شاء الله في الدرس البعد سيأتي. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء. هو ده يصرح أنها شنو هي فطري، ولكن يا فطري ارتكازي. ولهذا شيخ علي كاشف الغطاء كاملا ملتفت إلى هذا، يعبر، شوفوا انظروا إلى التعبير ماله شلون يعبر عن عن هذا الدليل. التفتوا إلى التعبير، هو تعبير مهم. يقول العلم القطعي اليقيني للعوام، مو العلم القطعي اليقيني للفلاسفة، ولا العلم القطعي اليقيني لمن؟ للأصوليين العلماء، وإنما العلم القطعي اليقيني لمن؟ أصلا هو بالنسبة إليه واقعا لعله أقوى من يقينك المنطقي بالنسبة إليه. ولهذا إذا تقول له هذا مو صحيح يقول روح عقلك اشتري بي كذا وكذا. يقول لك أومين تقول له بابا والله مو صحيح هذا ما بي أي منشأ، يقول بابا توكل على الله، شنو هذا الكلام اللي تقوله لا أصل له، الصحيح هذا اللي أنا دافهمه. بس أنا إن شاء الله تعالى إذا توفقت إن شاء الله لو فيها الدروس لو في الدروس اللي مثلا كذا سيتبين بأنه الواقع المطلق ما هو وواقع كل شخص ما هو، لأنه إحنا إلى الآن نخلط بين الواقع المطلق وبين شنو والواقع لكل شخص. أصلا المطلوب واقعا من هذا الشخص وشنو ذاك الواقع المطلق لهذا الواقع اللي يفهمه، وإلا إذا يريد منا ذلك الواقع المطلق تكليف بما لا يطاق أو التكليف بما يطاق. أصلا ما يقدر، أصلا ما يدري شنو هو، إذا تقول له يستغرب منك. لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان شو سوال؟ لعد أبو ذر كان عايش في خطأ وضلال ومعذور، لو أساسا ما كان مطلوب من أبو ذر إلا شن هو هذا. فواقع أبي ذر غير واقع من؟ فإذن الواقع واحد ولا متعدد؟ ولهذا الحمد لله إذا ثبت هذا، أذا أقول حتى ترتاحون، إذا ثبت الحمد لله كل مباني العدلية تسقط عن الاعتبار. ليش المباني العدلية دائما يفترضون الواقع شنو ها واحد؟ أنا ما أقول الواقع المطلق ما هو، ولكن أنا دا أتكلم عن الواقع المطلق، لو عن الواقع ماذا المرتبط بتكليفي أنا. أنا ما هو تكليفي؟ أنا تكليفي شنو؟ وبهذا إن شاء الله في جواز التعبد بجميع المذاهب. مو هذا حكم ظاهري، من قال لكم أن ما وصلت إليه ظاهريون؟ بل هو جنو واقعي شخصي لا واقعي مطلق. هذا ينفع أولئك الأعزاء اللي يريدون يكتبون رسالة في جواز التعبد. مو إحنا إلى الآن كنا فقط نقول هذا حكم ظاهري مخطئ ومعذور لأنه مو مقصر قاصر. لا عزيزي، مو فقط معذور بل جنو لا يطلب منه إلا ماذا؟ إلا هذا. إن شاء الله قلت لكم هذا في نظرية المعرفة، وأنا سأبين في المنهج التاريخي لأنه الآن مو بحثي في نظرية المعرفة. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء. يقول التفت جيدا، يقول بجواز رجوع الجاهل بشيء لمن يعلم بذلك الشيء، وهذا العلم والقطع قد حصل لهم بفطرتهم وجبلتهم ومرتكز في قرارة نفوسهم. التفت جيدا، لا من مقدمات علمية ولا برهان عقلي ولا دليل الانسداد أبدا. أصلا هكذا هو، هكذا هو، مثل ما بفطرته يبحث عن الراحة والسعادة واللذة والطعام والأمن، ويبحث عن ماذا؟ إذا يجهل شيئا يبحث عن من يعلم بذلك شيء. لا تقل. طبعا هاي النتائج، هذا الدليل هو خطير بعد ذلك، لأن هاي الفطرة ما تعين أنه شخص معين، ولا تعين الأعلام، ولا تعين ما أدري أبد أبد. هذا اللي بعد ذلك اللي قلت بأنه مسألة التقليد لابد تفهم بشكل، لا من مقدمات علمية ولا برهان عقلي، بل خلقه الله له في نفوسهم. هنا يأتي هذا السؤال، خلي ذهنك يميل اللي إن شاء الله غدا سنجيب عليها بعد مرتبط بنظرية المعرفة وينفعنا كثير، وهو أن هذا الاطمئنان حجة في نفسه لو يحتاج إلى حجية. وأنتوا تقولون القطع شنو؟ حجة. فهذا حجة بنفسه لو يحتاج إلى ماذا؟ أن ينتهي إلى القطع. أي منهما؟ بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، يحتاج إلى إمضاء من الشارع أو شنو؟ إذا قلنا حجة بنفسه لا يحتاج إلى شنو؟ إلى إمضاء، كما تقولون في حجية القطع الأصولي، في حجية القطع الأصولي يحتاج إلى إمضاء أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. هذا الإطمئنان أو العلم العرفي يحتاج إلى إمضاء أو ماذا؟ أو لا يمضى. إن شاء الله في غد، والحمد لله رب العالمين.